ولا شك أنه يوجد في كثير من المسائل خلاف من أهل الصحابة، وذلك في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص أو فيها أدلة معتدلة فيقع فيها اختلاف بين الصحابة، فيكون ذلك من التوسعة. الخلافات في المسائل الفروعية من التوسعة على الأمة. يوجد بين الصحابة اختلاف، ويوجد بين الأئمة اختلاف في العبادات وفي غيرها، حتى أن أحدهم يخالف شيخا. فمثلا الشافعي رحمه الله تعلم من مالك واستفاد منه، ولكنه خالف مالكا، فإن مالكا مثلا لا يرى قراءة البسملة في الصلاة، والشافعي يرى جهرا بها، يرى أن الجهر بها هو الأصل. كذلك مالك لا يرى التبرك في الصلاة كما هو مشهور عنه، والشافعي يرى التبرك في كل تشهد بعده سلام، ومالك كما نقل عنه لا يرى قبض اليد اليسرى باليد اليمنى وضعهما على الصدر كما تشاهدون المالكية يسدلون أيديهم، وخالفهم في ذلك الشافعية. وكذلك يرون أن مالكا لا يرى القراءة خلف الإمام في الجهرية، ويرى ذلك الشافعي، ونحو ذلك من الاختلافات في الصلاة وفي غيرها. ومع ذلك فإن بعضهم لا يخطئ بعضا. لما سئل الشافعي هل نصلي خلف من يقلد مالكا، فقال أولست أصلي خلف مالك؟ فهو ما عابه، ولكن هذا اجتهاده وهذا اجتهاده، ولكل مجتهد نصيب. فإذا سمعنا فتوى من أحد العلماء ثم رأينا فتوى أخرى تخالفها، فلا يجوز أن نطعن في هذا ولا في هذا، بل نقول لكل اجتهاده وكل منهم على خير. وهذا من التوسعة على الأمة، أن من أخذ بقول هذا فلا عيب عليه، ومن أخذ بقول الآخر فلا إنكار عليه. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يبقى متحيرا، بل يختار ما هو الأقرب للدليل لا ما هو الأسهل له، سيما إذا لم يكن أهل الفتوى على حد سواء. ولا شك أيضا أنه يجب على الإنسان التحري في الفتوى، فلا يجوز أن يفتي كل من سمع شيئا وإن لم يفقهه، فقد يقع في الخطأ. ورد في حديث من أفتي بغير ثبت فإثمه على من أفتاه، يعني من أفتاه عالم غير متثبت، فالمستفتي لا إثم عليه لأنه قلد أو تبع من أفتاه، وأما المفتي فإنه عليه الإثم إذا أفتى بغير تثبت. وقد كان كثير من العلماء يتورعون عن كثير من المسائل التي تقع لهم ولو كانوا أئمة. فقد ثبت عن الإمام مالك أنه سئل مرة عن 46 مسألة فأجاب عن 4 مسائل وتوقف عن 36. فقال له السائل: إني قد قطعت إليك مسافة طويلة، جئتك من مكان بعيد من مسيرة شهر. فقال: لا أفتيك بما لا أعلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يتوقف في كثير من المسائل مخافة الغلط، ويقرأ قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فيوجد في كثير من المسائل التي عرضت عليه أنه يتوقف فيها فيقول: لا أدري. وكثير من المسائل يقول: أرجو فيها كذا من غير جزم. وكثير من المسائل يفتي فيها بقول ثم يترجح عنده قول آخر فيفتي بقول ثاني أو ثالث، فيروي عنه أصحابه 3 روايات أو 4 روايات في مسألة واحدة، وذلك بحسب الاجتهاد وبحسب استحضار الأدلة. فالمسائل التي تعرض في هذه المجالس ويجاب عليها يعرف أن هذا هو الفتوى المشهورة التي ذكرها العلماء في مؤلفاتهم، وإن كان هناك مذاهب أخرى قد تخالفها. فيعمل الإنسان بما ترجح عنده. والآن نشتغل بسماع هذه المسائل.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله جزاءً خير الجزاء، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. يقول السائل: كانت الفضائل في الجزيرة العربية من فضائل الجنوب السنة ومدى قوانين السنة سلوك ومدى ترجع إليها في حال اختلافها أو خصوماتها، ومع أن لا زال بعض هذه المدارس الصموم يعمل به إلى الآن. فمثلا إذا مد أحد يد على أحد ضرب، فإذا كانت الضربة بيد فقط فلا حكم، وإذا كانت بعصا فلا حكم أكبر وهكذا، وإذا كانت بسكين فلا حكم أكبر من السابق. تزوج الغرام في ذلك، فقد يغرم ذلك شاء أو غفى أو بطر، هذا يسمى المثل. لو أطلق رجلا على آخر لعن أو انتقصه بكلمة يرى فيها إهانة فيحكم عليه بحكم كذلك شاء وهكذا. و إذا اتفقت القبيلة على مذهب أو قانون فليس لأحد أن يخرج عنه، ولو خرج من القانون استبعد من كل شيء، حتى إنه يؤدى بعدم دفنه إذا مات. إن بعض القبائل حددت المهور في مثل معين فيما بيننا، فإذا ازداد أحد على هذا المهر معين فقد منه مهورة القبيلة وخرج لصالح القبيلة ويقرر عليه مبلغ آخر. يرى بعض الناس أن الشكوى إلى الدولة وتقييم الموضوع شرعا فيه تفلت على القبيلة، وأن ما تحمل القبيلة أسرع وأحسن. تسمع على لسان بعض الأفراد قوله حق البينة أفضل من الجرجرة والمحاكم. الفرق بين التعليل والنكال والصريح.
لا شك أن الشرع فيه الكفاية وفيه الوفاق لهذه الأمة، والحكومة أيدها الله قد نصبت القضاة في كل قسم وفي كل بلد قاضي أو قضاة، وهؤلاء القضاة ممن درسوا علم الشريعة وممن قرأوا علم الأحكام وعرفوا الحلال والحرام وعرفوا كيف الفصل في الخصومات والمنازعات. فالواجب الترافع إليهم عندما تحصل مشكلة من هذه المشاكل، الترافع إلى القاضي الشرعي هو الأصل، فلا يجوز التدخل في الأمور الشرعية وتغييرها بهذه المسميات التي هي قوانين أو نحوها، ومن سماها بالسلوم أو بالعادات أو ما أشبه ذلك، فالشرع واف كاف في هذا كله. وفيه الحكم ولم يأتي إلى القاضي مسألة إلا وحكم فيها، إذا كانت في خلاف بين اثنين أو بين قبيلتين ولا يمكن أن يتعذر ويقول لا أدري، وإذا توقف رفع إلى الوزارة ففيها قضاة ينظرون في هذه الأمور، أو رفعها إلى التمييز بعدما يحكم فيها، والتمييز قضاة أيضا مشهورون معروفون. فنقول عليكم الرفع إلى القاضي في هذه المشاكل، ومع ذلك لا بأس بالصلح بين الخصمين أو بين الاثنين، رئيس القبيلة أو أحد أفراد القبيلة إذا وقع بين اثنين خصام وصل إلى ضرب باليد أو ضرب بالعصا أو ضرب بالسكين أو ما أشبه ذلك، فالصلح خير، يعني يسعى في الصلح بينهما. ولا يكون الصلح أي شيئا منظما، بل في كل قضية ما يناسبها، فله أن يقول أصلحوا بينكما، أنت أيها المدعي نطلب منك أن تتنازل عن بعض الدعوة، وأنت أيها المدعى عليه نطلب منك أن ترضي أخاك وصاحبك بما يرضى به، سواء عن ضربة باليد أو عن كلمة يعني منكرة كتعيير أو رمي بسوء أو ما أشبه ذلك، الصلح خير، ولو أن تعطيه دراهم مقابل هذه الضربة أو مقابل هذه الكلمة. إذا سعى رئيس القبيلة للصلح بينهما في كل قضية بما يناسبها فإن هذا خير. وقد دل على ذلك حديث أبي شريح الخزاعي أنه كان يؤمن بأبي الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوا إلى حكم بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من ولد؟ قلت شريحا مسلم عبد الله، قال من أكبرهم؟ قال شريحا، قال فأنت أبو شريح. كانوا يكرهونه بها لأنه كان يصلح بينهم الجاهلية، إذا اختلفوا أصلح بينهم. فالنبي عليه السلام أقر وقال ما أحسن هذا، فمثل هذه الاختلافات إذا لم يقنعوا بصلحك أيها الرئيس فإنهم يتركون إلى القاضي، وإذا حكم القاضي لزمهم أن يرضوا. لا بأس بتهديد مرور فيها مصلحة من غير أن يكون إلزاما. إذا رأت القليلة أننا نخفف على شبابنا فنجعل المهر كذا وكذا ألفا حتى لا نشكل عليهم ولا يكون ذلك إجبارا، بل يكون رأيا حسنا، لأن في إلزامهم به إلزاما حتميا مخالفة للنصوص. وكذلك لو خالف أحد المزاد أو نقص فلا نتدخل عليه، ولكن ننكر عليه إنكارا، كوننا نقول إنك زدت على المخدة فمن باب التمكين يمكنك أن تدفع ألفا، قد يكون زيادة تكلفة، إن دفع ذلك باختياره فلا بأس بذلك. فأما إذا ألجئ على ذلك الأخرى فأرى أن ذلك لا يجوز، لأنه لم تقصد به نفسه، وبالحديث لا يحل مال للمسلم إلا أعطيه بنفسه منه. وهكذا أيضا لو نقص، لو اتفق الولي والزوج على أن المهر 3000 نكتفي بها، كان ذلك من الجائز. فعلى كل حال هذا من الأمور التي تخضع للمصلحة.
جزاكم الله خيرا. يقول ابن أنس من ثواب مدة الصلاة قبل دخول الوقت الظهر التوقيت الذي هو معنى في الأوقاف، هل الصلاة صحيحة أم لا؟
الصلاة لها حد ولها مواقيت، يحدد للظهر بعد الأذان ثلث ساعة، وكذا العصر والعشاء ونحوها، فينبغي التقيد بهذا. ولكن لو رأى أن الجماعة يشد عليهم الانتظار أكثر من ذلك فلا مانع من أن يتقدم، يصلي بعد الأذان الظهر بعشر دقائق وربع ساعة، يستثنى من ذلك صلاة الفجر فإنهم يشد عليهم بس صلاها قبل الوقت المحدد 25 دقيقة، ينتظر حتى تمضي هذه المدة، لأن منهم من هو بحاجة إلى وضوء، ومن هو بحاجة إلى اغتسال، ومن هو نائم يحتاج إلى أن ينظر، فينتظر هذا الوقت.
إن كانت الصلاة الأولى الحمد لله هناك مكان وصلح اتفاق بينهما بين الدائرة
والصلح جائز، وأما المكان فلا يجوز إلا في حق ولاة الأمور، من عصى على ولاة الأمور وخرج عن الطاعة أو صدق من بعض المخالفة فإن تأديبه بالتقديم أو نحو يسمى تمثيلا ويسمى تأثيرا وهو جائز للمصلحة.
هل عم الرسول صلى الله عليه وسلم كافر او مسلم عن مغلوطات؟
ما فعل الكفر وما فعل الشرك؟ ففي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم من حضرت على طالب الوفاه جاء اليه وقال يا عم قل لا اله الا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أو أشهد لك بها عند الله. وكان عنده جليسان من المشركين أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له أتقرب عن عبد المطلب؟ فكان اكثر من قال هو اعلى من الجهل المنقلب واعلى ان يقول لا اله الا الله. فقال صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم انه عنك. فنهاه الله بقوله ما كان للمشركين ما كان للنبي الذي نهى عليه يستغفر المشركين لو كانوا لقوه. هذا دليل على انه متاع الشرك. وقد ورد ان العباس سال النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عنك ابا طالب فانه كان يخوفك ويحييك؟ فقال وجدته في اسفل النار التي شبعت لي وجعلته في ضحراح من نار يغلي منه دماغه. نعوذ بالله من هذا هو الذي ثبت بحق ابي طالب. ولا عوض بالظاهره الذين يدعون انه مؤمن ومسلم ويعتمدون على اكاذيب الحقوق.
لذلك
بعض الطيرة إذا أصنع من الآلاف أصنع فيها في ذهنية أو في وجودها، البعض جعله كما ثبت عنده ويكره أن يفعل الأقارب الأخرى، لعل ذلك من قضي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لذكر عمل له حكم أن يظلم عليه إلا بدليل، وإذا لم يكن له فيعمل بما يظهر له، وإذا كان له حكم وبلغه ذلك الحكم ولو من الناس من عامة الناس يقول سمعت فلان يقول إن الحكم كذا وكذا ولم يسمع بقائل ناخذه وكان ذلك الذي سمع منه ليس بمسلم جاز أن يعمل بقوله.
يقول لدي سؤال هو ونحن جميعا نحبك بالله محبة الصالح، ولدي سؤال هل من حمل هذا في رب المصحف أو باب الكعبة أو في آيات الله فكان يحفظ حمل غير الله؟
الحمد لله هو الحمد بأسمائه أو صفاته اللازمة، فإذا حلف بالرحمن أو العزيز أو حلف بعزة الله أو بوجه الله إن أخذ يمينه. أما الحلف بآيات الله فأرى أنه لا يجوز، لأن من آياته المخلوقات كما يقول تعالى ومن آياته أن خلقكم ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته أن يرسل الرياح ومن آياته أن يؤمنها الشمس والقمر. فإذا قال بآيات الله أحدث بآيات الله دخلت في ذلك المخلوقات. يجوز الحلف بكلام الله لأنه غير مخلوق، أو بالقرآن لأنه غير مخلوق ولأنه صلة من صلات الله، أو بعلم الله لأنه غير مخلوق. فالصلات اللازمة كالعلم والقدرة بقدرة الله وما أشبه ذلك يجوز أن يعلم.
ما
حكم
استخدام الحنة خصوصا إذا كان الشعر أسودا وليس بأبيض؟
لا يستخدم الحنة إلا لتغيير الشيء، هذا هو الأصل. يستخدمه الرجل إذا أبيض شعر وجهه من باب تغييره، ولا يجوز إذا كان الشعر أسود لا حاجة إلى استخدامه، لأن الأصل أنه باق على نباته لا للرجال ولا للنساء. ولا يجوز أيضا للنساء الأصبغ الملونة المتعددة أن تجعل بعض شعرها أبيض وبعضه أحمر وبعضه أسود وبعضه أخضر وبعضه أزرق، هذا من تغيير خلق الله.
من قول الراجل النزول إلى السجود أن يكون على ركبتين أو على يدين ويجلس في الاستراحة.
فكان على ركبتين إذا كان شابا قويا قادرا فيقال بركبتين، وذلك لأن هذه صفة النشاط والقوة، ولا يقدم يديه إلا إذا كان مريضا أو كبيرا عاجزا، ويستنكر منه إلى أن ينحنى ويقدم يديه في المجلس إذا تخفى على أهل المجلس. وأنت ليس للشباب والقوة والقوة كيف تجلس؟ هل تنحني تقدم يديك وتعتمد عليها ثم تجلس؟ تجلس وأنت قائم؟ لا شك أن هذه جلسة المشيط علي أن يجلس القيام ولا يحمي ظهره إلا الكبير العاجز نحوه الذي يعجزه الاعتماد على الأعصاب ولا تحمله الأعصاب. هذا هو الصحيح. والأحاديث صريحة في ذلك، والأحاديث التي تخالفها ضعيفة. ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أنها أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة، إذا كان يديه اعتمد عليهما. وفي حديث آخر أنه قال قال إذا سجد أحدهم فلا يضرب كما يضرب البعيد، وفي رواية لا يضرب أحدهم في صلاته كما يضرب البعيد. البعير والفحل معلوم أنه يقدم يديه يقدم يديه قبل رجليه، فنهى عن التشبه به. فهذا هو وجه الدليل، والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الراجح وهذا هو المعتمد. قد رجحه ابن القيم في ثلاثة من كتبه، وبين حرص أبا الرواد الذين قالوا وليضع يديه قبل ركبتيه أن هذا خطأ من الرواد، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. أما جلسة الاستراحة فما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته، الذين وصفوا صلاته ما ذكروها، إنما ذكرها مالك بن حويرة، وهو ما وفد إلا في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقلها أحد غيره. فعلى هذا تجوز في حق الكبير الذي يشق عليه أنه على ركبتيه، فأما إذا كان قويا نشيطا فإنه ينفق ينهض معتمدا على ركبتيه ويقوم على صدور قدميه، ولا يجلس هذه الجلسة إلا لكبد أو مرض.
يقول رجل عليه دين عتق عدد من الرقاق وهو محسن، هل يجوز لجماعته مساعدته بثمن ذلك الرقاق؟
ولا العتق يمكن ان سببه الحوادث من انه عمل حادثا مما معه عدل، فيعتق عن كل واحد من الاموات رقبه، وإذا لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. وفي هذه الأزمة لا توجد الرقاب، ذكر أنها توجد في دولة موريتانيا، ولكن لا تباع إلا لوبيا، فلا بأس إذا كان عاجزا عن هذا قدر على أن يسافر أحد إلى تلك الدولة ويحجز له أعجز ما يقول ما عليه من الذكر أن يطلب المساعدة من قبيلته أو من غيره.
يقول نحن نزداد بعض النصائح للنساء حيث يوجد بمسجد النساء تحثهم على المحافظة على أمورهن تزاد المواقع.
النساء كالرجال الأحكام التي تلزم الرجال تلزم النساء في مثل المحافظة على الصلاة وعلى المواقيت وعلى الصيام وما أحبها ذلك. لا شك أن المرأة مسؤولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فعليها أولا طاعة زوجها إذا لم تكن في معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطاع إذا حفظت المرأة عفاجها وأطاعت زوجها وصامت شهرها وصلت خمسها دخلت الجنة. وكذلك ثبت أنه قال لو كنت أعلم أن أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لما له من الحق عليها. وقال إذا تعرضت امرأته إلى فراشه فأبت فبات رضوان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، أي من حقه عليها. المرأة أيضا لا أحكام تخصها فيما يتعلق بالعبادات، والكلام عليها طويل نذكر رؤوسه. فمن ذلك أمر الحيض، أمر كتبه الله على بنات آدم، دم قطيعة مجملة ترسيها الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة تغذية الجنين. فإذا كانت المرأة حاملا تنسحر ويكون هذا الدم إلى أن يتغذى به الجنين مع سرته، فإذا لم تكن حاملا فإنه يخرج في أوقات محددة. إذا كانت حائضا فإنها لا تصلي ولا تقضي الصلاة ولا تصوم ولا تقضي الصيام ولا يطأها زوجها في الفرج ولو أن يستمتع منها دون الفرج. فإذا طهرت من الحيضة في آخر النهار قبل المغرب أول خمس دقائق ثم اغتسلت قضت الظهر والعصر لأنها أدركت آخر وقتها الذي تجمع فيه. وإذا طهرت آخر الليل قبل طلوع الفجر ولو بخمس دقائق اغتسلت وصلت المغرب والعشاء. وإذا طهرت قبل طلوع الشمس اغتسلت وصلت الفجر. وإذا طهرت في الضحى فلا تقضي شيئا. هذا بعض الأحكام التي تعلق بالحيض، ذكروا أنها لا تقرأ القرآن وهي حائض إلا إذا خافت نسيان ما حفظته، فلها أن تتذكره ولا تمس القرآن لأنه لا يمسه إلا المطهرون، ولا تدخل المسجد. وإذا احتاجت إلى الإتيان لحضور درس أو مدرسة أو نحوها جلست ثم حفرت المسجد، ولا تطوف بالبيت وهي حائض. وإذا حاضت في حج أو في عمرة أخرت الطواف حتى تفطر، حتى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تفطر. وكذلك بالنسبة إلى ما يتعلق بالزوج لا يطلقها وهي حائض ولا وهي نفساء، لأن النفس في تلك الحالة تكبرها ثم يندم على هذا الفعل. بالنسبة إلى صلاتها عليها أن تصلي في مكان مستور وأن تستر جميع بدنها باللباس لا يبدو منها لا شيء من أصابع يديها ولا رجليها ولا شعرها وإنما يبدو وجهها فقط. وإذا أحبت أنها تصلي في المسجد مع جماعة من النساء فلا يمنعها زوجها ولكن بيتها خير لها. وإذا خرجت إلى المسجد أو خرجت إلى السوق فلا تخرج متطيبة متجملة بل تخرج بثياب الله. وعليها أن تلبس اللباس إذا خرجت اللباس الذي يستر ظهور قدميها بحيث أنها إذا مشت لا يبدو شيء من بدنها ولو رؤوس الأصابع ولا أظافر يديها أو رجليها لأنها عورة. ولا تتطيب إذا خرجت بطيب له رائحة فطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. كذلك وردت أسئلة عن كثير من النساء عن حكم قص الشعر أو صبغه فنقول لا يجوز لها أن تقص شيئا من شعرها إلا إذا كانت عجوزا كبيرة فوق 70 سنة وشد عليها مسحه وتسريحه وتظهيره. أما من دونها فإنها ترجله وتجعله مغاير تفتله قرونا كما هو المكان. ولا يجوز لها أن تجمعه صفة فوق أخلف رأسها مخافة أن تدخل في الوحيد أو في الصلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مجلات رؤوسهن كأسنمة الوقت المائلة لا يجدن رائحة الجنة العافلة. وكذلك أيضا ورد أنه صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات والواشرة والواصلة التي تصل شعرها بشعر غيره والنامصة التي تنتهي الشعر من الحاجب والواشمة التي تشم الجلد بالوسم الذي هو نقوص في داخل الجلد والمتفلجات التي يفلج ما بين الأسنان حتى يكون بين الأسنان فتحات والواشرة التي تحدد أسنانها حتى تكون الأسنان كالمشداد. كل هذا من تغيير خلق الله. على كل حال على المرأة أن تتجنب الأشياء التي تخالف ما خلقت له وبذلك تكون مطيعة لله تعالى.
وقت ما أتاها الحيض وهي صغيرة في السن ولكنها لا تدري هل أتاها في السن التاسعة أم الثانية عشرة ولم تصم إلا عندما عقدت أي بلغ سن التكليف مع العلم أنها كانت تجهل الحكم الشرعي في ذلك. فهل عليها صيام تلك رمضانية أو رمضانات التي لم تصمها وعمرها الآن قد تجاوز 50 سنة؟
لا بد من القضاء فإنها إذا بلغت فهي امرأة يلزمها القضاء يلزمها أن تصوم وعلى أوليائها أن يلزموها ولو كان عمرها 10 سنين. كثيرا من الآباء والأمهات إذا حاضت البنت وعمرها 10 أو 11 أو 12 أو 13 كانوا صغيرة لا نصومها لا تستطيع لا تقدر وهذا خطأ. فإنها بمجرد ما تأتيها العادة يأتيها هذا الخير تكون قد بلغت فيلزم أن يلزمها في هذه الحال أن تقضي تلك السنوات وتحتاط. إذا كانت لا تدري هل تركت 3 رمضانات أو 4 سجلها 4 فتصوم أربع رمضان ولو متفرقة ولو تصوم يوما تفطر يوما إلى أن تقضي هذه الأشهر. ما سألت طوال هذه السنين بلغت منها 50 سنة وحينما سألت فإنها تعتبر مفرطة الكفارة عن كل شهر نحو 45 كيلو من الأرز تصدق به على المساكين أو تدفعه للجمعية الخيرية. هذا هو الذي يلزمها. كذلك أيضا الصبي إذا احتلم وجب عليه الصوم، يعني قد يحتلم عمره 11 سنة أو 12 سنة ففي الاحتلام يكون مقبلا، فإذا لم يصم لزمه القضاء لما أفطره بعد الاحتلام.
الكفارة
الشهر
تصوم عليه
كفارة، تصوم تقضي عليها كفارة عن كل شهر عن كل يوم نحو كيلو ونصف، عن الشهر 45 كيلو.
ما حكم نسك المرأة بملابس ضيقة أمام النساء والرجال
في هذه الحالة؟ أرى أنه لا يجوز ولو كان أمام النساء، لبس المنطال أو لبس الثياب الضيقة التي تصفه الثديين وعظام الصدر والمنكبين واليتين والعبودين وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز ولو كان ما عندها إلا محارم أو نساء، لأن في ذلك تبيين لمفاصل وتفاصيل أعضائها وذلك من العورة المنهي عنها.
لو
جاءت
الفروقات أو استخدام طريق للمسلمين تتبعهم موضوع تتبعهم، هل هذا من الوقت
وصدق التجاري؟ نعم، إذا كان الناس بحاجة إلى فتح طريق وهذا الطريق مملوك لك من عهد آبائك وأجدادك وخرجت على المسلمين وفتحت معه طريقا يذهبون معه إلى البيوت البعيدة والأماكن النائية فلك أجر، كأن هذا وقت يأتي صاحبه أجره، كما لو جعله مقبرة أو جعله مسجدا يصلى فيه أو مسجد عيد فله أجر ذلك.
ما حكم جلوس الرجال في حصول النساء؟
نرى أنها لا تجلس في داخل المسجد، وإذا كان هناك مصلى للنساء لا تجلس فيه، وإنما تجلس في زاوية من الزوايا تبع الملحقات وما أشبهها. في حديث صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى الحيض ويعتزل الحيض المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، مع أنه صلى العيد واسع ومع ذلك أمرهن أن يعتزلن يخرجن في جانب. هذا الذي على أن المرأة لا تدخل المساجد التي يصلى فيها. والاسم على اهل الخادمة الذين ارسلوها لدون محرم الاسم عليهم، واما الذين يستخدمونها فلا اسم عليهم، وذلك لانهم محتاجون لعدد المماليك الذين يخدمون، تنظر إلى التدان هؤلاء بإجرة، واحتج إلى التدان عمرهم بلاد بعيدة، وإذا احتج إلى ذلك فإن هذه الحاجة يغتفر بها ما يحصل من المخالفة.
هناك امرأة متزوجة وتعاني من دمها منذ حوالي 20 سنة، وذلك بسبب عصبية الرسول أخلاقها، فهو يشتمها وأحيانا يضربها ويلعنها ولا يهتم بها ولا بحبالها، ويتمتع عن حرمته أحيانا، وتبقى غضبت عليه مدة أسبوعين أو شهر، أما الحكم في جعلها هذا أعتبره الله.
عليها أن تنصحها أن هذه الأخلاق السيئة من جملتها الشتم واللعن والسباب وما أشبه ذلك، وكذلك ما الدنيا بغضبها وهي ما أذنبت ولا حصل منها عصيان، إنما ذلك لسوء أخلاقه وشراسته وشدة غضبه لأن أمر. ولا شك أنها متى صبرت واحتسبت على سوء أخلاقه أثابها الله تعالى، فتحرص على ما يسبب البقاء معه لأجل مصلحة الأولاد وتربيتهم، وتتحمل ما يأتي إليه، وننصحها بأن لا ترد عليه إذا غضب حتى لا يشمئز منها، وننصحها ألا تعصيه إذا طلبها في الفراش، ولو أنه أساء إليها فإذا أحسن الخلق وتعثر فربما يتغير ويتعثر، وإذا كانت هذه الأخلاق طبيعة له وليس في رجوعه وتخلقه لغيرها حيلة فلها أن تقوم الصلاة حتى لا تعصي الله تعالى للبقاء معه وعدم إعطائه عقوبته، وكذلك حتى لا يتعرض بسببها الى هذه المعاصي.
جزاكم الله. وقد نحط من حاله الاعتراض بالحرام او علي الحرام او الحرام بالله.
هذه العباره فيها كفاره، سواء حرم شيئا معينا او حلف بالحرام. اذا كان يقصد امراته بالحرام من الوحي فعليه كفاره بها من الفرح اول سوره مجادله، واذا كان يقصد تحريم شيء فعليه كفاره يدي، فاذا كان هذا الطعام علي حرام او هذا الثوب علي حرام البسه او حرام علي ما اركب هذه السياره او ركوبها، الحرام علي سمن هذا البيت، وعلي الحرام لا أكلم فلانا، ويقصد تحريم الكلام، فهذا فيه كفارة يمين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مرة شرب عسل، وقال هو علي حرام، ثم أحله الله له وأنزل عليه ابنة حد ما أحل الله له تلتقي مرضات أزواجك، وأمره بالكفارة بقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي بين لكم الكفارة التي تستحلون بها ما حدثتم عليه، فإذا قال هذا عليه حرام وفعله كفارة يمين.
يوجد وفقكم الله مساجد قليلة واستبدلت بمساجد حديثة وتعطلت المساجد القديمة غالبا كثيرا هذه تبقى شيخ جزاكم الله خير، فهل يصح بيعها وإما نكير قطنا؟
يتدخل في هذا القضاة المسؤولون، فإذا رأوا أنها ليس حولها أناس يصلون بل السكان قد انسخروا أو بني بجوارها مسجد جديد على الطراز الحديث واستغني عنها فللقاضي أن يبنيها، وإذا باعها فإن وجد مسجدا بحاجة إلى عمارة صرف ثمنها في عمارة مسجد، وإلا صرف في وجوه الخير.
على ما تشاء على ما تملك على الصح في ان الناس مستوعب الربعات وهدى الاطفال وملابس الحياه، وقال انها تدل على اله التحريم، فما حكم هذه الناس التي يسلم عليها هذا الشعار او بعض الكتابات الاخرى؟
ينظر هذا الشعار ان كان على صوره الصلبان فلا يلبس الا بعد خمسه أو نحوه وغسل حتى يزول أو تغييره بالكتابة إلى أن يتغير لونه، وكذلك إذا كان شعار نظم الكفار من النصارى أو اليهود أو نحوهم شعارا لهم ودعاية إلى أعمالهم أو إشهارا لهم، فأرى أيضا أنه لا بد من تغييره. قال لنوسه على صغير او كبير، فاما اذا لم يكن شعارا وليس شبيها بالصليب فلا باس بلبسه.
وبعض المحدثين يلقون المواعظ ويقومون بتسجيل الايات التي يستشهد بها، هل هذا النهج الصحيح؟
مشهورا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة وكان يقرا ويخطب به ايات، وكذلك في تبكيره ومواعظه ولم يكن يجعل للايات اسلوبا يخصها، بل كانت قراءته للايه وللحديث وللكلام الذي يتكلم به سواء. لا شك انه كان يتكلم بلغة الفصحى، وكان يرسل أيضا الكلام ترتيلا ولا يسرده صعبا ويرمي بيرميا سريعا، بل يترسل في كلامه. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث صعبا، يعني يسرع في إلقائه. فكما أنه يرسل في القرآن إذا قرأه عملا بقوله تعالى ورسل القرآن ترتيلا، فكذلك أيضا في خطبه وفي تذكيره يرسل الكلام، لأنه أوقع في النفوس وأقرب إلى أن يحفظه السامع.
يقول السائل: وقدمت ببطء لبنك التسديد من اجل ترميم بيت قديم، ولكن اردت بهذا البطء قضاء ديني، وطلب مني البنك التوقيع على ورقه يشهد عليها شاهدان اني عالم على السلعه في البيت القديم بعد التهيئه، ولم يحصل شيئا من ذلك، فما ارد ذلك وان يفهم الشاهدان.
ينصحك بالصدق في ما تطلبه وفيما تتقدم اليه، وفي الصدق حرجا وحرج كثير، فمثل هذا يعتبر فيه كذب، يعني انك تريد بهذا البر وهذه السلفه غير ما سميت، انت تقدمت الى بنك التسليم على انك تريد ترميم بيتك ولست بصادق، والشهود الذين شهدوا ليسوا صادقين حيث شهدوا انك تريد الترميم، فننصحك باستمرار الصدق، وننصح الشاهد الا يشهد الا على حق. وفي الحلال غنى عن الحرام او غنى عن المشتبه، ولو كنت بحاجه الى هذا القرض يوفى دينا، وفي كل حال اذا استلمته بهذا لا يمكنك أن ترده لأنك قد كتب في ذمتك أو في دينك وذكر إلى الله.
رجل وعائلته كان في مكة وأرادوا أن يأتوا بعمرة فأعرفهم بدونهم أين الحرم وأتوا بعمرة فلم يروا.
كلمة الحل محتمل أنها قبل المواقيت أو بعد المواقيت أو قبل أن يصلوا إلى الحرم المكانيين، فنقول يجوز أن تحرموا قبل الميقات. لو أحرمت من الطائف أو أحرمت من هذه البلد جاز ذلك ولا شيء عليكم. وإن كان الأولى عدم التسرع الإحرام من المواقع المحددة كميقات السعودية لمن نزل في الأرض الساحلية وميقات وادي المهرم لمن نزل مع الهدى وميقات السير لمن جاء منه وما أشبهها. أما إذا أحرمتم بعدما تجاوزتم الميقات تأديت الميقات بمسافة ولو ربع ساعة فإن من أحرم بعد الميقات فعليه دم عليه فدية. كذلك الذين يحرمون الميقات إلى قبيل الحرم يحرمون مثلا من التنعيم في طريق المدينة أو من عرفة أو من أشبه ذلك، هؤلاء أيضا تجاوز الميقات. من تجاوز الميقات أحرم بعده فعليه دم سواء كان إحرامه بحج أو بعمرة.
رجل المولود في مكة
أهل مكة إذا أردوا العمرة خرجوا إلى خارج حدود الحرم. إذا تجاوزوا الأميال التي هي حدود الحرم في طريق السير أحرموا من ورائها أو أحرموا من عرفة أو أحرموا من التنعيم من صح إحرامهم. أما أهل مكة فلا عمرة عليهم، عمرتهم الطواف. ولكن لو أراد أحدهم أن يحرم بعمرة فإنه يخرج إلى خارج الحدود.
من حكم تحمل شخص كبارة يمين عن شخص آخر بقولها أنا أكفر عنك؟
لكن عاجزا عن الكفارة من ماله فعليه أن يصوم، يصوم ثلاثة أيام. وإذا كان قادرا نرى أنه لا يستحق يتحمل عنه أحد، لأن هذه الصدقة التي تبرأت بها يكون أجرها لك أيها المتصدق فيبقى ذلك مكفر. لكن يجوز أن تعطيه تهدي إليه نصف كيس من الأرض الذهبية، وإذا قبله أخرج الكفارة منه.
هل يلزم استئذان الوالدين إذا أراد الصغار طلب علم أو يعرف حتى ولو لم يكن هناك حاجة للوالد؟ وهل يجوز للشخص أن يؤدي الكفارة عليه كما مات؟
نرى أنه يستأذن الوالدين ولو لم يكن بحاجة إليه إذا كان السبب الترغيب غيبة طويلة. إن كان الذي يسافر للجهاد مثلا أو يسافر لطلب العلم يستغرق سنة أو نصف سنة، أو يسافر لطلب المعيشة يعني يتكسب ويحترف عليه أن يلتمس ببرائه و ولم يكن بحاجة، وإذ على والديه إذا لم يكن بحاجة ألا يمنعه من طلب العلم، العلم النافع والدراسة المفيدة والجهاد المفيد إذا كان يحتاج إليه وكان مستغنيين عنه.
وقال لوالدي وكيلا عن أولاد عمي المتوفى، وقال أحيانا ينفق من ورثته أي من أموال ورثته في الصدقات، أنا علمت أولادي هل عملوا هذا فيه شيء؟
وكانوا يتامى فيحفظوا أموالهم ولا يتصدق منها وينفق عليه نفقة اقتصاد، وعليه أن ننفي أموالهم يتجر فيها أو يسائل فيها بشيء له فائدة ورزق ويزكيها حتى لا تنقص من الزكاة ومن النفقة، وليس له أن يتصدق منها. أما إذا كانوا والدين أو كان أحد منهم بالغ ووافق وراضي بهذا النفاق فإنه يجوز ذلك وتكون الصدقة من نصيب ذلك الذي وافق على هذه الصدقة.
وقول بعض الأشخاص إذا قضى أمر له أهمية أو أمر مهمة فقيل له ما قصده بذلك؟ قال قصدي الله. ما تريد ابتداءً؟
لأنه يعني الله هو الذي أعاملني، لم يكن لي واسطة بين الله وبين فلان إلا الله تعالى، كأنه يقول راجعت المسلمين فأعفوني، ولم يكن لي واسطة من الناس، إنما الله تعالى هو الذي ألان قلوبهم و يسر هذا الأمر منهم بدون أن آتي بواسطة، لا مانع من ذلك.
المريض في غيبوبة كثرة أيام أو أكثر، ماذا عن خلفه؟ أو المريض الذي بالتقدير العملي أو غيرها، هل يقضي؟
لا، فلا أقضى عليه فإنه يقضي، سواء من إغماء مرض أو إغماء الناس، يقضي يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. أما إذا كان الإغماء قويا كالذي يحصل من آثار الحوادث أو من آثار بعض الأمراض التي تغلب على الإحساس فيبقى مؤمن عليه 10 أيام أو شهر أو أكثر أو أقل فإنه لا يزال مرضاً، وذلك لأنه في غيبوبة ولم يكن مكلفاً في ذلك الوقت.
في بعض البيوت مدفع أو مسجد نار تجاه القبلة، فهل يؤثر هذا إذا صلى المصلي قبل المسجد وهو نائم؟
إذا كان فيه نار تشتعل شعلة نار فلا يستقبلها، أما إذا كان جمرات أو لم يكن فيه وقود أو ما فيه إلا رمى النار أو كذلك مدفأة وهي الدفائح الكهربائية أو التي توقد على الغاز فلا تضر ولا تسمى نارا، وكذا الأنوار الكهربائية يجوز استقبالها لأنها لا تشبه النار التي تعبد بها المجوس.
هل توقف المصلى قريبة ثم لم يعي في صلاة إلا وقد سلم منها وأنت أصاب وأعاد عن جديد؟
يحدث هذا كثيرا، الإنسان يأخذ الصلاة ثم يخرج منها ولا يحس بأنه دخل ولا يدري هل قرأ أحد قال سبح أو كبر أو نحو ذلك، خصوصا مع الأئمة يعني إذا كان مأموم فأن يقول له تجزئك صلاتك لأنك تابعة الإمام متابعة ظاهرة وهكذا لو كنت مفردا والعادة أنك واصل في الصلاة ركعتين كالفجر أربع كالظهر ولم تخل بشيء من الأحكام فلا يلزمك الإعادة ولكن لا شك أن الأجر ناقص لعدم حضور القلب في الصلاة.
البعض الشيخ ما في صلاة أربع سجد قبل الفاتحة يعني
إذا كان مع الإمام من المعلوم أنه يتابع الإمام ولو تأخر لأنكر عليه المجيء إلى جانبه لكن إذا كان وحده فيعني على ما هو الأصل عليه أن يجتهد في إحضار قلبه للصلاة وإذا غلبه الوسوسة وحديث النفس فإنه معذور لأنه لم يتكرر ذلك منه ويشق عليه الإعادة مرة بعد مرة.
يكون السائل أحيانا يكون في المواعظ أو الخطب من الوعيد وعن آلاف القبر وآلاف النار فيسمعه أحد الناس يقولون هنا ما يعرف إلا النار وآلاف القبر حتى قمنا أو رمضان لمن يتحدث بعد الصلاة أو لمن يبقي محاضرة ما في ذلك يعرف كل شيء يبقينا خطب الجمعة هل هذا من نواقض الإسلام ومن العراق؟
لا شك أن هذا ذنب كبير نقول الذين يذكرون ويعظون يذكرون بعذاب القبر ونعيم القبر وبالنار وبالجنة وبالمغفرة وبما فيه وبالعقوبات التي آكل الله تعالى بها الأصاب يعني كونه أغرق قوم نوح بالطوفان وأغرق قوم فرعون في البحر وأرسل على ثمود الصيحة وعلى قوم لوط الرجم بالحجارة وكذلك على عاد الحاصل وما أشبه ذلك الواجب إذا سمعت مثل هذه المواعظ أن يلين قلبك وأن تتقبل ذلك ولا تمل من سماع هذه العبارات ولا تستنكر على من يكذبها لأن فيها ما يرقق القلوب وفيها ما تدمع له العين ويحزن له القلب فننصح الذين ينكرون على الوعاظ ونقول لهم إنكاركم هذا رد للحق الواضح يخاف أن يكون كراهة لما أنزل الله تدخلون في هذه الآية ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله وأحبط أعمالهم فإذا كان هذا العقيدة فإنهم يدخلون بذلك يقالوا لا حاجة إلى هذه المواعظ تكفينا الفطر هذه المواعظ التي تقولونها ليست صحيحة أو هذا من الخرافات من الأساليب أو آذيتمونا بهذه الآيات وهذه الأحاديث التي ترددونها أو ما أشبه ذلك يخاف إذا كان عن اعتقاد أن يكون ردة عن الإسلام ويستحق مثل هذا التهذيب والتعذيب والتنكير والجد والحبس إلا أن يكون.
إذا سمعت المرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر من شعرها ولم تتذكر إلا بعد يومين ولا زالت في مكة فقامت بالقصر إما لأنه حصل بينها وبين زوجها ما يحصل بين الزوجين.
معنى ذلك أنه وقعها زوجها قبل أن تتحلل لأن التحلل لا يكون إلا بالتقصير فيكون عليها دم دم يعني نساء من واحدة من الأنس وتحل مساكين الحرم.
كتابا أشكر فضيلة الشيخ ونسأل الله أن يديها خير الجزاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.